الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا باب في التحذير من جحد شيء من أسماء الله وصفاته. والإيمان بالله تبارك وتعالى هو أساس العقيدة، ولذلك عندما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال: أولا أن تؤمن بالله. فالإيمان بالله هو أساس التوحيد، هو أساس التوحيد. والإيمان بالله أن تؤمن بربوبيته سبحانه وتعالى، وهو إفراده سبحانه وتعالى بأفعاله، فهو المحيي والمميت، وهو مالك الملك وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي يحكم في عباده ما يريد سبحانه وتعالى. والإيمان بأسماء الله وصفاته هذا أيضا من الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما ثبت له من أسماء وصفات. فتؤمن بأحديته وصمديته، وتؤمن بأنه سميع بصير، وتؤمن بكل أسمائه وصفاته. والإيمان بألوهية الله تبارك وتعالى، وهو إفراده وحده بالتأله سبحانه وتعالى، فتقصده وحده بالعبادة ولا تلتفت إلى غيره. وهذه هي حقيقة الحنيفية، وعبادة الله تبارك وتعالى تكون بما شرع، لأن هذا هو الذي يقبل من الأعمال. أما البدع فإنها لا تزيد الإنسان من الله إلا بعدا، لأنها من المحدثات ولا يرضاها الله تبارك وتعالى، وهي مردودة على من ابتدعها وعلى من تعبد لله بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه، واللفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. و صدر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الباب بقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي خاتمة الباب ذكر تفسير هذه الآية وسبب نزولها، وأن قريشا يعني حال كفرهم كفار مكة عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسم الله الرحمن أنكروا ذلك، وقالوا: ما نعرف إلا رحمن اليمامة. أنكروا أن يكون الله عز وجل هو الرحمن، فأنزل الله تبارك وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهذا يدل على أن المعطلة والمنكرين لأسماء الله وصفاته فيهم شبه من كفار مكة في الاعتقاد، في إنكار أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وأيضا كمل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى الباب بالأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلاً انتفض عند سماع ذكر أسماء الله وصفاته، وهذه حال المنكرين المكذبين لما أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه، وحال الجهال والضالين. وهذا الأثر يفيد إنكار علماء الصحابة على من أنكر شيئا من صفات الله تبارك وتعالى، وإنكار صفات الله تبارك وتعالى غاية ما يكون من الجهل. لماذا؟ لأنها صفات تمدح الله بها نفسه، والذي يفقه معنى ذلك يعني يجب عليه أن يثني على الله عز وجل بالإخبار عن الله بهذه الصفات التي كلها مدائح وكمالات في حق الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى يعني غاية في الحسن والكمال، فادعوه بها. وقال الله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى الوصف الأعلى. فأسماء الله عز وجل وصفاته غاية في الكمال، والله عز وجل إنما أخبرنا بها لندعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولنثني عليه بهذه الصفات التي هي غاية في الكمال. فيأتي الضال المضل المعطل والكافر والمكذب بأسماء الله وصفاته وينكر ما أثبته الله لنفسه، وهذا غاية في الجهل، لأن الله عز وجل لا يخبر عن نفسه إلا بحق وصدق. قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمات الله عز وجل صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. وإنكار صفات الله عز وجل وإنكار أو تكذيب ما أخبر الله به عن نفسه غاية في الجهل، لأن الغيب الإنسان لا يتلقاه إلا ممن اختص بعلم الغيب. والله عز وجل يقول: ولا يحيطون به علما. فالله عز وجل احتجب دون خلقه في الدنيا ويراه المؤمنون في الآخرة، فليس لهم سبيل إلى إنكار ما أخبر الله عن نفسه، لأن الله هو الخبير بنفسه الذي أخبر عن صفاته ليتأله الناس له. ولذلك عندما ذكر الله عز وجل صفة استوائه على العرش في قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، يعني اسأل به من هو أعلم بنفسه من سائر الخلق. ولذلك لا أحد أعلم بالله من الله، فتكذيب ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه جهل وضلال. طبعا سبيل العلم بأسماء الله وصفاته هو الخبر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهناك بعض الصفات يعلمها الناس يعني بصفة مجملة مما فطروا عليه ومما يثبتها العقل الصريح، أما تفصيل ما يثبت لله عز وجل وما نفاه الله عز وجل عن نفسه هذا لا سبيل لمعرفته إلا بالتوقيف، يعني بالنص من الوحي. أما أنه الإنسان يعرف أن الله في العلو وأن العلو صفة كمال، هذا يعني فطر عليه الخلق جميعا. وأيضا يعرف الناس أن الله عز وجل مجيب الدعاء، هذا مما يعرفه عامة الناس، وهذا من أخص ما تعرف الله به إلى خلقه. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وفي غيره من كتبه، قال قوله تعالى في ختام الآية: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، قال هذا يدل على أن إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد لقوله وليؤمنوا بي، هذا التوحيد، وعن كمال الطاعة لقوله فليستجيبوا لي. أسماء الله عز وجل وصفاته كلها حسنى وغاية الكمال، ولذلك تمدح الله بها نفسه بالإخبار عنه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والمقصود بإحصائها حفظها واعتقادها والعمل بمقتضاها. وأسماء الله عز وجل وصفاته ليست محصورة في 99، لكن الثواب المترتب على دخول الجنة في إحصاء 99، والذي يدل على أن لله عز وجل صفات أكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة دعائه: وأسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك صفات استأثر الله بعلمها عنده ولم يخبرنا عنها، فالله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته لنتأله له بموجب هذه الأسماء والصفات ونعبدها. وأثر ابن عباس ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ليبين عقيدة السابقين الأولين، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت على ظاهرها. لماذا ينقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعتقاد السابقين الأولين من الصحابة ومن آل البيت العلماء؟ لأن الله عز وجل جعل رضاه في اتباع السابقين الأولين بإحسان. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. توعد الله بالوعيد الشديد من خالف اعتقاد السابقين الأولين، فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والصحابة أثبتوا اسماء الله وصفاته على ظاهرها، وأثبتوا معانيها على الحقيقة. جاءت خولة زوجة ثعلبة التي اشتكت إلى الله عز وجل زوجها أوس بن الصامت، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فقالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إن كنت في الحجرة الأخرى وخفي علي بعض حديثها والله فوق سبع سماواته لم يخف عليه شيء من حديثها. فأثبتت عائشة رضي الله عنها أن الله سميع بسمع، يعني أثبتت صفة السمع لله عز وجل وحقيقة السمع، وأن الله يسمع حقيقة. وأثبتت فرق ما بين صفة المخلوق وصفة الخالق. عائشة فاتها بعض حديث المرأة، والله عز وجل أحاط بحديث المرأة كله. هذا ناهيك يعني من الفروق في السمع بين سمع الخالق والمخلوق، أن المخلوق لا يسمع إلا ما هو في محيطه وفي مكانه، ولا يفقه من سماع ما يسمعه إلا ما يعرفه من اللغات. أما الله عز وجل فلا يشغله شأن عن شأن، يسمع كلام الخلائق جميعا وإن كانوا لا يحصون عددا وكثرة وعلى اختلاف لغاتهم. فإذا عرفت يعني امتناع مماثلة صفات الله لصفات المخلوقين أوجب ذلك لك إثبات ما أثبته الله لنفسه، لا تحريفه ولا نفيه. وهذا سبب ضلال من ضل من المعطلة المعتزلة وفروعهم كالأشاعرة وغيره، الذين أثبتوا بعض الصفات وأنكروا أكثر صفات الله عز وجل. أشاعر أثبتوا 7 صفات أو 8 صفات، ومنهم من أثبت أكثر من ذلك بحسب ما يعني يحتمله عقله، هذا لنقص عقوله. أما الحنفاء الموحدون المتبعون لعقيدة الصحابة والتابعين فأثبتوا كل ما أثبت الله لنفسه وما أنكروا صفة من صفات الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأخبرنا الله عز وجل عن صفتي السمع والبصر، وأخبرنا الله عز وجل أنها ليست كصفات المخلوقين. ففي الآية رد على طائفتين: طائفة الممثلة الذين يمثلون صفات الخالق بالمخلوق، وهذه كانت عقيدة متقدمي الرافضة وعقيدة المقاتلية، يمثلون صفات الخالق بالمخلوق. وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون أو يحرفون ما أثبته الله لنفسه. فكن على عقيدة الصحابة والحنفاء، تثبت ما أثبته الله لنفسه، بل تثني على الله بما أثبته لنفسه، لا تكن كالمكذب الذي انتفض للسماع صفة من صفات الله تبارك وتعالى. بل املأ قلبك من تعظيم الله عندما تقرأ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن صفات الله وعن أسمائه الحسنى. املأ قلبك من تعظيم الله تبارك وتعالى بإثبات صفاته، لأنها غاية في الحسن، وأثبتها كما جاءت. هذه هي عقيدة الصحابة والتابعين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله عز وجل بما يدل على عظمة صفات الله عز وجل. من أجل هذا نقول: املأ قلبك من تعظيم الله بإثبات ما أثبته الله لنفسه. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نور وحجابه نور، إذا كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. شوف فرق ما بين صفة الوجه لله وصفة الوجه المخلوقين. سبحات وجه الله فقط، سبحات وجه الله يعني جلال وجه الله عز وجل، يحرق ما ينتهي إليه بصره، وبصره لا منتهى له سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا احتجب الله دون خلقه في الدنيا، وليس بهم قدرة على رؤيته في الدنيا. وفي الآخرة يخلق الله عز وجل في عباده المؤمنين من القوة والقدرة ما يستطيعون به رؤية الله تبارك وتعالى، يكرمهم الله عز وجل ثوابا لهم لما عبدوه في الدنيا برؤيته في الدار الآخرة. فإذا سبحات وجه الله عز وجل تحرق الخلق، فاملأ قلبك من تعظيم الله عز وجل. الله عز وجل ليس كمثله شيء، صفاته عظيم. يقول الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، السماوات السبع والأراضين السبع مخلوقات عظيمة، لكنها بالنسبة لعظمة خالقها يطويها الله عز وجل كطي السجل للكتب. شوف عظمة الله تبارك وتعالى. فاملأ قلبك من تعظيم الله عز وجل بإثبات أسماء الله وصفاته، ولا تتوهم فيها مماثلة صفات المخلوقين لمجرد اتفاق الأسماء، فإن اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات. صفات الله عز وجل تليق بعظمته، فللبعير يد وللشاة يد وللإنسان يد، وكل هذه الأيدي مختلفة في صفاتها بحسب من تضاف إليه. ولله عز وجل يدان تليق بعظمته لا تماثل صفات المخلوقين. عقيدة الصحابة توارثها التابعون، وتوارثها عنهم تابع التابعين يعني القرون المفضلة، وهم الذين أدوا إلينا هذه العقيدة بل والدين كله. قال عباد بن العوام الواسطي رحمه الله تعالى لشريك بن عبد الله القاضي الكوفي، قال: إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون أن الله يرى في الدار الآخرة، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا. قال: فحدث شريك بنحو من 10 أحاديث، ثم قال: انتبهوا إلى ما قال، قاعدة عظيمة في الاعتقاد وفي الأحكام وفي الدين كله. قال شريك: نحن أخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن الصحابة، فهم عمن أخذوا يعني المبتدعة الذين أنكروا رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، وأنكروا النزول الإلهي في ثلث الليل الأخير، عمن أخذوا. كلام الله عز وجل فيه من الإحكام ما يدفع توهم الباطل الذي من أجله انتفض ذلك الرجل، ومن أجله ضل المعتزلة والمعطلة وفروعهم كالأشاعرة والممثلة أيضا في اعتقاد أسماء الله وصفاته. فالرؤية في الدار الآخرة التي أنكرها المعتزلة النصوص في إثباتها كثيرة من القرآن ومتواتر السنة. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني أيضا يصيب الوجوه من النظرة في الوجوه، يعني تصير الوجوه حسنة جدا من رؤية الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في الكفار، ومفهوم المخالفة أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كذلك جاء في الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم، حديث الصحيحين في رواية في البخاري سترون ربكم عيانا، يعني النصوص فيها من الإحكام ما يدفع عنها تحريفات المبطلين. وأيضا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، المبتدع حرفوا نزول الله عز وجل، قالوا لا الله ما ينزل، يكذبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ينزل أمره، تنزل رحمته. وفي الحديث من الإحكام ما يبطل هذه التحريفات، لأن الله عز وجل يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، يقول الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، وهذا لا يقوله إلا الله عز وجل. فنحن أخذنا ديننا عن أبناء التابعين، عن التابعين، عن الصحابة. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى وهو من علماء الشام من أتباع التابعين، قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله في السماء ونؤمن بما ورد في الصفات. كنا والتابعون متوافرون، يحكي الإجماع، إجماع التابعين، والتابعون تلقوا العقيدة عن الصحابة، وإجماع الصحابة في إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات معلوم. لذلك قال أبو عبد الله محمد بن خفيف رحمه الله تعالى اتفقت الكلمة من المهاجرين والأنصار على الاعتقاد قولا واحدا، ومنها في الإيمان بأسماء الله وصفاته، ولا يزال هذا الإجماع متوارثا في الأمة، بل لا يوجد إجماع في العقيدة وفي مسائل الدين يعني منطوقا به أكثر من الإجماع في توحيد الله في أسمائه وصفاته. قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قال أدركنا العلماء في الحجاز والعراق واليمن والشام على الإيمان بأسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت بلا كيف، ما نكيف صفات الله عز وجل لأننا لا نحيط بها علما، لكن نثبت معانيها على ما أخبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإجماع الذي حكاه الرازيان حكاه أيضا ابن خزيمة في كتاب التوحيد، قال أيضا أدركنا العلماء في الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر على الإيمان بأسماء الله وصفاته وإثباتها على ظاهرها. وقال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني هذا إجماع معلوم متيقن. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد قال أجمع العلماء على إثبات صفات الله تبارك وتعالى على ظاهرها على الحقيقة لا على المجاز. هذه بعض الإجماعات، ولا الإجماعات في هذه العقيدة يعني كثيرة جدا جدا، فمن يخالف هذا الإجماع إلا ضال مضل. وسئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء، سأله سائل، وهذا الأثر عن الإمام مالك متواتر صحيح متواتر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الأثر عن الإمام مالك متواتر، وهذا الأثر هو اعتقاد السلف جميعا، وهو معيار، يقول شيخنا ابن عثيمين، هو معيار في كل الصفات، ما هو بس في الاستواء. قال رجل للإمام مالك: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك قليلا ثم قال: الاستواء غير مجهول، وفي رواية الاستواء معلوم. الاستواء معلوم يعني معناه معلوم. التابعون أنفسهم الذين تلقوا معاني القرآن من الصحابة فسروا الاستواء بالعلو، مجاهد وأبو العالية كما نقل عنهم البخاري في كتاب التوحيد من صحيح. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيف بدعة. لماذا السؤال عن الكيف بدعة؟ لأنه غيب، ما أخبرنا الله عز وجل به. ثم قال للسائل: وما أراك إلا مبتدعا. ما قال وما أراك، قال وما أراك إلا مبتدعا، يعني أظن أنك مبتدع، لأن السؤال، لأن الخوض في الغيبيات أمارة على بدعية الخائض، لأن المسلم ما يتكلف ما لا علم له، خصوصا في الصفات الإلهية والأمور الغيبية. فهذه عقيدة السلف جميعا. قال الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى: سألت الليث بن سعد وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن أحاديث الصفات، فكلهم قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. قال أمروها كما جاءت، يعني بإثبات معانيها، هذا معنى كما جاءت، بلا كيف، من غير خوض في كيفية صفات الله عز وجل، لأن هذا غيب. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. هذه عقيدة السابقين الأولين ومن اتبعهم بإحسان. نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى. وذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ رواه البخاري. يعني بعض الناس عقولهم لا تحتمل بعض مسائل الشريعة ومعانيها، خشية أنه يفهمها فهما خاطئا، فلا تحدثه بما قد يكون سببا في زيغه. لكن ما يكتم العلم كتمانا عاما عن كل الناس، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين للناس كافة، وهو أيضا حذر من سوء الفهم لبعض النصوص، فإنه عندما أخبر معاذ بفضل التوحيد وأنه يدخل الجنة، قال معاذ: أفلا أحدث الناس؟ قال: لا، فإذا يتكل، يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم على من يفهم الحديث فهما خاطئا، ويعتقد أن مجرد قول لا إله إلا الله بدون تحقيقها يدخل الجنة، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يفسر بعضه بعضا، وقد أخبر أنه كلمة التوحيد تدخل الجنة من أتى بحقه، كما قال في حديث عتبان وغيره: قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أما أنك تقول كلمة توحيد بس كلام مجرد قول، هذا توحيد الجهمية مجرد معرفة. هكذا إذا خشي الإنسان من يعني ضلال البعض في فهم بعض النصوص، إما أنه يشرح له النص ويحذره من فهم الخاطئ فيه، وهذه طريقة الصحابة أيضا، أو يهيئ هذا الجاهل أو الناقص في العلم يهيئه إلى الفهم الصحيح بتعليمه كل متعلقات النص. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه على المنبر للصحابة قال إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير مواضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قالوا هذه الآية إنما تكون بعد أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، فإذا تبين النص وتدفع عن النص أوهام الأفهام المغلوطة، هذا من حسن التعليم. فمراعاة أحوال المتعلمين هذا من يعني من الفقه في التعليم. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم في مقدمة صحيح. الخوارج كيف زاغوا؟ زاغوا في نصوص الوعيد، نصوص الوعيد فهموها فهما خاطئا وجعلوا الكبائر المخرجة من الملة جعلوها في المعاصي والذنوب الغير مخرجة من الملة، كفرون بالكبيرة. وفهموا هذه النصوص بخاصة أنفسهم، تعالوا وجهل وغرور واعتداد بأنفسهم، ولا لو كان عندهم يعني تواضع للحق أو سلوك طريق هادي لإدراك الحق لسألوا الصحابة عن معاني القرآن، لأنهم هم الذين أنزل عليهم القرآن وهم أعلموا بتأويله، وهم الذين تلقوا معاني القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مع يعني ما في بواطنهم من الخبث فإنهم كذبوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقالوا له حكمت الرجال، هذا تزييف للواقع. قال ما حكمت الرجال وإنما حكمت القرآن، والقرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يستنبط العلماء أحكامه منه ولا ينطق بالأحكام في المستجدات التي حصلت بعد عهد النبوة. وأيضا يعني فيهم كان طمع في الدنيا، يقول حافظ ابن كثير يقول مبدأ ضلالهم من الطمع في الدنيا. وأيضا اجتزعوا النصوص في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أولا تزييف الواقع، علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكم بما أنزل الله، وخلافته خلافة نبوة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا قال لهم ابن عباس رضي الله عنهما إن الله أذن بتحكيم الرجال في خصومة الأسرة بين الزوجين، فكيف لا يأذن بتحكيم الرجال في حقن دماء فئتين من المسلمين مقتتلتين؟ أكثر ضلال الناس سوء فهمهم للقرآن ومعاني القرآن ومعاني السنة. ومن اهتدى بفهم السلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعين قد أخذ بأسباب الهداية الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف، هذا أوثق عراء الهداية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. اقرأ المسائل.
يقول الإمام رحمه الله فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات.
جحد شيء من الأسماء والصفات هذا كفر وتكذيب للقرآن، وهذه مشابهة لعقيدة كفار مكة. قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى، وهو من شيوخ البخاري، قال: من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن والسنة. ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه شبه الله عز وجل الكامل بالمخلوق الناقص، وجعل لله أندادا بتشبيه المخلوق بالخالق. نعم.
الثانية تفسير آية الرعد،
وهي قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. فتكذيب أسماء الله عز وجل وصفاته والكفر بها عقيدة الكفار، كفار مكة، والمعطلة مشابهون لهم. نعم.
الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع،
يعني يكون المعلم فقيها بمراعاة أحوال المتعلمين على حسب ما تبلغه عقولهم من الفهم، فيعلمهم بما يكون سببا في هدايتهم، وإذا حدثهم بما يخشى من سوء فهمهم لما حدثهم به يبين لهم من الإحكام الذي في معاني نصوص الوحي ما يدفع الأوهام الباطلة. القرآن كله محكم يا أخوان، يعني بعض النصوص التي فيها اشتباه يعني في معانيها إذا ردت إلى النصوص المحكمة ذهب عنها الاشتباه. لذا قال الله عز وجل: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن كله محكم. نعم.
الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر.
إذا من مفاسد تحديث الجاهل بما لا يحتمله عقله أنه قد يكون ذلك سببا في تكذيبه لأخبار الوحي. نعم.
الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه.
العلماء ينكرون يعني ضلالات المرتابين في معاني نصوص الوحي، ونصوص الوحي لا ريب فيها، لا ريب في صدقها، والحنفاء يؤمنون بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
في أسئلة يا شيخ.
إيه اقرأ.
يقول السائل: هل الخوارج الأوائل ممثلون ومجسمون للصفات والأسماء عكس الأباضية فهم مؤولة ومعطلة؟
الخوارج الأوائل يعني بدأوا بأمر عظيم وهو مفارقة الجماعة. خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الشيء، وأيضا فارقوا الجماعة في عدم تلقي الدين عن الصحابة رضي الله عنه، وصاروا يفهمون القرآن بخاصة أنفسهم. ووقع منهم استحلال لحرمات المسلمين، استحلال لدمائهم وأموالهم، لذلك قتلوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهبوا وسرقوا ماشية الناس. غاروا على سرح المسلمين ونهبوا ماشيتهم وأغنامهم وأراقوا دماءهم. فهؤلاء يعني ليس عندهم تعظيم لله عز وجل ولا تحريم للحرمات، لكن يظهرون للناس هذا التدين المزيف. بعضهم عنده غلو، فيه تدين على غلو، ودين الله وسط بين الإفراط والتفريط، قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. تطور بعد ذلك يعني اعتقاد الخوارج أيضا، وهم فرق تطور بعد ذلك، لكن لا يلزم منه أنه يعني الخارجي هو من يقول بكل عقائد الخوارج. لكن من أبرز يعني ما عرفوا به في مبدأ ظهورهم مفارقة الجماعة. إذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يقول الخوارج دينهم المعظم مفارقة الجماعة. فعلا إلى الآن ترى هذا في واقع الخوارج. المهم أنه يفارق الجماعة لو إلى ضلال الثورة الفرنسية الحادية، فرنسية ثورة فرنسية حادية تصير عندهم هي على ما قالوا الغاية، والثورة الإيرانية تصير عندهم هي مضرب العدل، وهم الذين يكفرون الصحابة ويغزون المترى. فهذا دينهم المعظم مفارقة الجماعة ولو إلى ثورة فرنسية وثورة إيرانية. فلا يلزم أنه يعني الخارجي يعتقد كل مفردات عقيدة الخوارج على حسب اختلاف يعني وتطور عقائدهم من مبدئهم إلى واقعهم المعاصر الآن. منهم من يكفر بالكبيرة، ومنهم من يكفر بالمخالفة، بس تخالفه بشيء أنت كافر عنه. وهذا موجود في فرق الإخوان المسلمين، يقول علي عشماوي عن الإخوان المسلمين وهو من حزبهم، يقول: من وقف في طريقنا فهو كافر. إرهاب ما بعد إرهاب، يعني أن نحكمكم ولا نكفركم. نعم.
يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هناك مسألة أشكلت معي، النذر عبادة، فكيف يعقد من الكافر؟
فكيف
يعقد من الكافر؟
يقبل من الكافر؟ ما يقبل من الكافر إلا إذا أسلم. يعني عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف يوما في الجاهلية، فلما أسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، يعني حال إسلامك. نعم.
يقول السائل: هل الاسم يؤخذ من الصفة؟
كل اسم يدل على الصفة، وصفات الله أيضا يعني هي دالة على أسماء الله عز وجل، لكن بعض الصفات لا يسمى الله عز وجل بها، لأن باب الإخبار يعني أوسع من باب الأسماء. نعم.
يقول السائل: ما معنى قول الإمام أحمد لا معنى؟
هذا في يعني تحذيره من تفسير نصوص الصفات بتفسير الجهمية، ولا فهو يثبت معاني أسماء الله عز وجل وصفاته. ومن كتب التي دونت عقيدته في الأسماء والصفات وفي غيرها من مسائل الاعتقاد كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب السنة للخلاب، نعم.
يقول السائل: يزعم الأشاعرة أن قول شيخ الإسلام أن القرآن الكريم ليس المراد به ظاهره كله، مثل قول شارح الجوهرة: الإيمان بظاهر القرآن كفر.
لا، هو قول الجوهرة هذا، قول الأشعري هذا هو الكفر. نعم.
يقول السائل: ما حكم قول اللهم أسألك بحق القرآن؟
أسألك بحق إيش؟
القرآن.
القرآن من يريد به؟ هذا إذا كان من كلام رافض يريد به القائم، يعني من الأئمة
القرآن يا شيخ. ها؟ أسألك بحق القرآن.
أسألك بحق القرآن. هو القرآن كلام الله، صفة من صفات، والله عز وجل حقه أوجبه على خلقه بإفراده بالمسألة والعبادة سبحانه وتعالى. فلا تقول أسألك بحق القرآن، أسأل الله عز وجل ما تريد ب يعني المشروع من المسألة. تقول: يا الله، يا سميع الدعاء، يا مجيب الدعاء، يا حي يا قيوم. تسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. فهكذا تسأله بأسمائه الحسنى. والقرآن لا ريب أنه من صفات الله عز وجل، من كلام الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم، لكن كلام الله عز وجل يعني الحق الذي فيه، يعني ما أوجبه الله عز وجل على خلقه مما ورد في القرآن، هذا من خطاب الله إلى خلقه، من خطاب الله لخلقه. نعم،
انتهت الأسئلة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك وإياك.